بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
أما يهود خيبر فما أن سمعوا هذا النداء الخالد حتى فزعوا وراحوا يهرعون إلى حصونهم بل جحورهم وهم يقولون محمد والخميس محمد والخميس. والخميس الجيش الجرار سمي بذلك لأنه خمس فرق: المقدمة والقلب والميمنة والميسرة والساق. قتل مرحب وكنانة. وأحاط الجيش الإسلامي بالحصون والأسوار واستعد للقتال، فبرز من خلال الحصون مرحب أشهر فرسان يهود وأشدهم إقداما، فبرز له رجال من المسلمين فقتلهم، وكان قبل خروجه من الحصن قد رمى حجرا من فوق أحد الأسوار فقتل به محمود بن مسلمة الأنصاري. وجال مرحب حول عسكر المسلمين وأخذ يرتجز:
قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب.
ثم وقف أمام الجيش وصاح:
هل من مبارز؟ هل من مبارز؟
فقال رسول الله: من لهذا؟ فنهض محمد بن مسلمة وتقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أنا له يا رسول الله، أنا والله الموتور السائر، قتل أخي محمود. فقال له رسول الله: قم إليه. ثم دعا له قائلا: اللهم أعنه عليه. ونزل محمد بن مسلمة إلى غريمة الذي قتل عددا من المسلمين من قبل، نزل إليه ودعاء رسول الله يرن في أذنه: اللهم أعنه عليه. فمن كان الله في عونه لا يقدر عليه أحد. واندفع البطل بإيمان لا يتزعزع وبشجاعة يقر له بها كل من عرفه، وفاول مرحبا وجاوله، وكلما ظن أنه تمكن منه وجده قد راغ كما يروغ الثعلب. ودار كل من الفارسين حول صاحبه يريد أن يقتنص منه فرصة فيغتنمها، وكان المسلمون ينظرون إلى محمد بن مسلمة بإعجاب وثقة، وكانت يهود تضع كل أملها في فارسها الهمام فلا تتوقع الهزيمة ولا تعرف ماذا تصنع بعده. ولاحت الفرصة لمرحب فانقض على البطل المسلم وحمل عليه بسيفه وضربه به ضربة هائلة انحبست لها أنفاس المسلمين جميعا، ولكن محمد بن مسلمة تلقاها بالدرقة فنفذ نصل السيف فيها وعضت عليه، ودون أن تأخذ ابن مسلمة المفاجأة انقض على غريمه فضربه بسيفه فصرع. هامش في رواية أخرى يرجحها معظم المؤرخين أن الذي قتل مرحبا اليهودي هو الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انتهى الهامش. وهتف المسلمون بصوت واحد: الله أكبر. وانسحبت يهود من ظهور أسوارها وقد ملأها رعبا ويأسا مصرع فارسها مرحب. ودب الحماس والنشاط في جيش المسلمين فشددوا من هجماتهم وغاراتهم على أسوار خيبر، واستطاعوا أن يقتلوا عددا من رجال يهود، وأسروا في هجمة من هجماتهم كنانة بن الربيع وهو سيد من سادات يهود، فطلبه محمد بن مسلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتله بأخيه محمود، فاستجاب له رسول الله فأخذه إلى ناحية من عسكر المسلمين وضرب عنقه. هدية رسول للمجاهد. قضى محمد بن مسلمة حياته إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه فيهرع إلى تلبية النداء، ينتدبه لأعماله فينفذها على أحسن الوجوه وأكملها، يؤمره فيجده نعم الأمير. وتقديرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لبطولات محمد بن مسلمة ناداه ذات يوم وأهداه سيفا وقال له: يا محمد بن مسلمة، جاهد بهذا السيف في سبيل الله، فإذا رأيت المسلمين أقبل بعضهم على بعض فأتي به أحدا فاضربه به حتى تكسره، ثم كف لسانك ويدك حتى تأتيك منية قاضية أو يد خاطئة. وامتدت يد محمد بن مسلمة إلى يد رسول الله وأمسكت بالسيف، ثم راح البطل العظيم يخطر بالسيف أمام المسلمين والفرحة تملأ فؤاده. وعندما جلس ابن مسلمة إلى نفسه تذكر كلمات رسول الله فإذا رأيت المسلمين أقبل بعضهم على بعض فاضرب به أحدا. وسأل نفسه: أعيش إلى أن أرى هذا اليوم الأغبر؟ أيمكن أن يضرب المسلمون رقاب بعض؟ ويرد على تساؤلاته فيقول: لا 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 يمكن أن يسل المسلم سيفه في وجه أخيه المسلم. ولكنه عندما يتذكر أنه سمع هذه الكلمات من رسول الله نفسه يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أسألك العافية. محاورة: كان لمحمد بن مسلمة رضي الله عنه من البنين 10 ومن البنات 6. اجتمعوا عنده ذات ليلة وقد بلغ 70، وأخذوا يلحون عليه لكي يحدثهم بأخبار جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأخباره مع خلفائه من بعده. قال رضي الله عنه: إني لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط إلا واحدة في تبوك خلفني على المدينة. قال أحد أبنائه: هذا والله يا أبي شرف عظيم ناتيه به على الدنيا، فهل تعرف عن سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه من سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم تخفى علي، إما أن أكون فيها أو أن أعلمها حين خرجت. قال آخر أبنائه: إنا لنعلم يا أبي أنك كنت ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنك امرؤ كاتب، والكاتبون على عهدكم قليل، فهل كتبت شيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم يا أبنائي، لقد كنت ممن شهد على وثيقة صلح الحديبية، كما شهدت على الكتاب الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد ثمالة والحدان في عمان، كما شهدت على كتاب الرسول الأمين إلى زميل بن عمرو من بني عذرة، كما كتبت كتاب رسول الله عليه السلام إلى مهرة ابن الأبيض من أهل مهرة. قال ولده: ما دمت حضرت الحديبية فإنا نحب أن نعرف ماذا فعلت فيها بالإضافة إلى شهادتك على كتاب الصلح. قال: عندما وصلنا الحديبية وصلت الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا تستعد للحرب، وأنتم تعلمون أننا كنا نقصد العمرة ولا نريد قتالا، ولكننا كنا دائما على استعداد للحرب لا نغفل عن ذلك أبدا، فقد كانت هذه توصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. فعندما علم الرسول استعداد قريش للحرب أعد 3 فرق للحراسة والاستطلاع حتى لا نفاجأ بالعدو. وقد شرفني الرسول الكريم بأن أكون قائدا لفرقة منها، وزاد في إكرامي وتشريفي أن أعطاني فرسة فكنت أركبها أثناء قيادتي لفرقة الاستطلاع والحراسة. قال ولده: وهل حدث تصادم بينكم وبين كفار قريش؟ قال: أعدت قريش فرقة من 50 رجلا من أبطال قريش وفرسانها، وأرادت أن تفاجئنا، ولكن استطعت أن أعلم خبرهم من العيون التي بثثتها، فهيأت لهم كمينا استطعت به أن آخذهم جميعا أسرى، وجئت بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولده: لقد علمنا أنك قتلت مرحبا فارس يهود في غزوة خيبر، وكذلك سيدا من ساداتهم، فهل كان لك أعمال أخرى في غزوة خيبر؟ فإنها كانت من أعظم غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: كل المسلمين كانوا يطلعون بأعمال كثيرة، فالرجل المسلم في تلك الأيام كان يقوم بما يقوم به 10 بل 100 من رجال اليوم. وقد كنت في خيبر على حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا الذي ارتدت الموقع الملائم لمقر قيادة الجيش الإسلامي. قال ولده: لقد كسوتنا يا والدي فخرا أبديا لا يحول ولا يزول، ونحب أن نعلم إن كنت رافقت الرسول صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية. قال: نعم، لقد رافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، وعندما وصلنا إلى ذي الحليفة أمرني رسول الله أن أتقلد قيادة الفرسان، وكان معنا 100 فارس، ثم أمرني أن أتقدم الجيش بفرساني حتى نكون طليعة لهم. قال ولده: أريد يا والدي أن أسألك سؤالا أرجو أن لا يكون محرجا، ما موقفك يوم فر المسلمون يوم أحد؟ قال: أي بني، إني لا أحتمل أن أفارق رسول الله لحظة في سلم وفي حرب، فعندما رأيت الدائرة تدور على المسلمين في أحد هرعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأكون بقربه أذب عنه وأدفع عنه الشر والأذى. أما أولئك الذين فروا من المعركة فقد ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فداه نفسي وأهلي قد قتل، وإلا لما فروا عنه أبدا. وأريدكم يا بني أن لا تصغوا إلى أقوال المتحذلقين الذين لا يجيدون سوى مضغ الكلام، فوالله لو كانوا معنا يوم أحد لمات واحدهم مكانه فزعا وهلعا. قال ولده: وماذا عن غزوة ذي القصة؟ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية من 10 من الصحابة لتأديب بني ثعلبة وبني عوال الذين كانوا يسكنون في ذي القصة، مكان يبعد عن المدينة 14 ميلا. حاولنا أن نحيط تحركاتنا بالسرية، ولكن القوم علموا بنا وكمنوا لنا 100 من فرسانهم فأحاطوا بنا وأعملوا فينا سيوفهم، وقاومنا ما وسعتنا المقاومة، وقتل أصحاب العشرة، وأصبت أنا بجروح بليغة، فظن القوم أني مت فتركوني وانصرفوا، فقمت بعد انصرافهم ويسر الله من حملني معه إلى المدينة. قال ولده: سألناك عن أعمالك الجانبية مع رسول الله، أما أعمالك الأخرى معه فإنا نعلمها ونحفظها، فهل قمت بأعمال للخليفة العظيم عمر بن الخطاب؟ قال: نعم، فقد ولاني صدقات جهينة، وعندما وصلت شكاوى أهل الكوفة على سعد بن أبي وقاص كلفني بتحري صحتها وأمرني بأمور فنفذتها كما أمرني بها. قال ولده: لقد أكثر أهل الكوفة من شكوى ولاتهم، وأعجب لقوم يشكون خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة وأول من رمى بسهم في سبيل الله. وماذا كانت شكاتهم من سعد؟ قال: اشتكوا بأنه بنى دارا بالكوفة وأنه احتجب فيها عنهم. قال ولده: وبماذا أمر عمر رضي الله عنه؟ قال: أمرني أن أعمد إلى باب الدار فأحرقه ثم أبحث في شكاوى القوم. قال ولده: وهل فعلت ذلك؟ قال: نعم، فعندما وصلت الكوفة سألت عن دار سعد وعمدت إلى بابها فأحرقته. قال ولده: وهل حققت في شكاواهم؟ قال: وهل ذهبت إلا لذلك؟ لقد حققت فلم أجد إلا خيرا، وما كنت لأجد عند سعد إلا الخير والبر والتقوى. قال ولده: نريد أن نسمع قصتك مع عمرو بن العاص. قال: رأى عمر أن ابن العاص أسرى بمصر فأحب أن يبرأ إلى الله، فأمرني أن أذهب إليه وأقاسمه ماله. قال ولده: وهل فعلت؟ قال: نعم، قد فعلت. قال ولده: وماذا كان رد ابن العاص؟ قال: ما كان له أن يخالف أمر عمر، وما كان المال هم صحابة رسول الله عليه السلام. فقال ولده: لقد أكثرنا عليك من السؤال يا والدي، ولكن أحببنا أن لا يفوتنا شيء من أخبار جهادك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك فخر لنا. قال: إنما الفخر أن تجاهدوا في سبيل الله كما جاهدنا، والفخر لكل من آمن بالإسلام هو العمل للإسلام والجهاد في سبيله، فهذا هو طريق الفلاح إلى يوم الدين. قال أولاده بصوت واحد: أطال الله عمرك يا والدنا، ونحن على عهد الإسلام ما حينا. فقال: بارك الله فيكم، لقد حان وقت النوم فانصرفوا راشدين. الفتنة والاعتزال. ومضت أعوام تحركت خلالها الفتنة، وافترى قوم على ذي النورين عثمان ابن عفان رضي الله عنه وقتلوه ظلما وعدوانا، وافترق المسلمون بعده، وسل المسلمون سيوفهم في وجوه بعض. وتذكر محمد بن مسلمة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمل سيفه واتجه نحو أحد، فضرب به الصخرة حتى كسره، ثم عاد إلى بيته واتخذ لنفسه سيفا من خشب، وكأنه يقول: ليت هذه السيوف التي يقتتل بها المسلمون تنقلب خشبا. واعتزل محمد بن مسلمة الناس إلى أن مات في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم، وذلك سنة 46 من الهجرة عن عمر يقارب 77. رحم الله فارس نبي الله وقائد الحرس النبوي، وجعل في المسلمين اليوم رجالا كمحمد بن مسلمة، فما أحوجنا إلى أمثاله رضي الله عنه وأرضاه. كان عمرو بن أمية الضمري ساعي رسول الله. الواقدي في كتابه فتوح الشام. عمرو بن أمية الضمري، عنوان الرجال الذؤبان. أسمعت بالرجال الذؤبان؟ إنهم صنف من الرجال عاشوا في الجاهلية، كان الرجل منهم كالذئب شجاعة وإخداما وجرأة، وفيه من صفات الذئب أيضا المنعة والصدود والفتك والرهبة والخفة وسرعة العدو. كان هؤلاء الرجال محل احترام المجتمع الجاهلي، ذلك لأن مجتمع الجاهلية لم يكن يقدر الرجال ويحترمهم إلا لشجاعتهم وفتكهم أو لثرائهم وبذلهم. ومن الرجال الذين جمعوا صفات الذؤبان فملكوا الشجاعة والجرأة ووصفوا بالفتك والعدو، حتى عد من رجالات العرب وعدائهم أبو أمية عمرو بن أمية الضمري. فترة العداء. وعندما أهلت دعوة الحق وجاء الله بالإسلام، وقف أبو أمية موقف الغالبية العظمى من رجالات الجاهلية فلم يؤمن، وساهم مع من ساهم في حرب الإسلام والمسلمين. ويبدو أن هذه المساهمة اقتصرت على الاشتراك في الجيوش التي حاربت المسلمين في بدر وأحد، فلم تذكر لنا المصادر على كثرتها أي موقف آخر لأبي أمية في الصد عن الإسلام ومحاربته. التفكير السليم. ويبدو أن أبا أمية كان على قدر من العقل وحظ من التفكير، فلم يطل به العداء للإسلام، فما أن انصرف من معركة أحد حتى خلى بنفسه يفكر في موقفه ويزنه بميزان العقل الراجح والتفكير السليم. لماذا رفض محمد كل ما عرض عليه من أمور الدنيا؟ فقد عرضت عليه قريش المال والملك والسلطان فرفضها بحزم، وثبت على دعوته ثبوت الرواسي. ما الذي يجعل المستضعفين من أبناء قريش وعبيدها يقفون في وجه السادة ويتحملون عذابهم وظلمهم وقهرهم، حتى أن الواحد منهم لا يموت دون هذا الإسلام الذي آمن به؟ كيف يصبر أثرياء مكة الذين آمنوا بما جاء به محمد على ازدراء قومهم لهم وعلى ضياع المال وفنائه، ولا يلتفتون إلا لمحمد ودعوته؟ ما الذي جعل العشرات من رجال مكة ونسائها يهاجرون إلى الحبشة بحرا وهي بلاد نائية ومسالكها وعرة والعرب لا تعرف ركوب البحر وتخافه وتخشاه؟ ما الذي جعل أهل يثرب يتحدون العرب ويهود ويرحبون بمحمد؟ وما الذي جعلهم لا يولنون إجارتهم لمحمد على عادة العرب ويولنون استعدادهم للقتال دونه ودون هذا الدين الذي يدعو إليه؟ وكيف تنتصر قلة من الرجال بأسلحة بسيطة على العدد الكبير والنفير العظيم والسلاح الوفير؟ لقد شهدت هذا بنفسي في بدر وانهزمت أمامهم، ولا والله ما كنت يوما جبانا أفر من أمام الرجال. وحتى في أحد رأيتهم يهزموننا وفينا أبطال الحروب وفرسان القتال، وعندما دارت دائرة الحرب عليهم وأحطنا بهم دافعوا عن نبيهم وترس الرجل منهم عنه بجسمه حتى الموت. وأدار عمرو هذه التساؤلات في عقله ومحصها في وجدانه وقلبها على وجوهها، فوجد أن كل هذا لا يمكن أن يحدث إلا بمعجزة، وما المعجزة إلا هذا الدين الذي جاء به محمد؟ لقد كشف الستار وبان الصبح لذي عينين. إن رجل لنبي وإن هذا الدين لحق، فيكفي ما ضيعت من عمري في جانب الباطل، لم يبق لي مقام بين المشركين، وما مقامي إلا بين الذين آمنوا بأن الله واحد وأن محمدا رسول الله. في بئر معونة. لم يكن قد مضى شهر على إسلام أبي أمية عندما وفد على رسول الله رجل مهيب تبدو عليه ملامح الشجاعة ومظاهر السيادة. قال رجل لصاحبه:
من هذا الذي دخل لتوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
فأجابه: ألم تعرف؟ إنه أشهر من نار على علم، إنه سيد بني عامر، وهو في الذروة شجاعة ونسبا، إنه أبو براء عامر بن مالك، تدعوه العرب ملاعب الأسنة لبراعته في فنون الحرب والنزال.
إذن هيا بنا نشهد حديثه مع رسولنا الكريم.
استقبل الرسول أبا براء استقبالا حسنا وعرض عليه الإسلام، وكان في وجه أبي براء ملامح القبول وعلامات الرضا، ولكنه لم يبادر إلى إعلان إسلامه، وطلب من رسول الله أن يمهله ليفكر فيما سمع منه. وقبل أن ينصرف قال لرسول الله: يا محمد، إن أمرك هذا حسن جميل، فلو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك. فقال رسول الله: إني أخشى عليهم أهل نجد. قال أبو براء: أنا لهم جار أن يعرض لهم أحد، فبعثهم فليدعوا إلى أمرك. فبعث رسول الله 70 رجلا من خيار المسلمين، فيهم عمرو بن أمية الضمري، وأمر عليهم المنذر بن عمرو الساعدي. وسار الركب المؤمن باتجاه نجد، فلما وصلوا مكانا يقال له بئر معونة عسكروا فيه، وأرسلوا سرحهم مع عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن محمد بن الجلاح، ثم أرسلوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله إلى عامر بن الطفيل، وانتظروا ليروا ماذا يكون رده. وصل الخبر إلى عامر بن الطفيل أن رسولا جاء إليه بكتاب النبي، فقطب ما بين عينيه ثم سأل: أمعه أحد؟ قالوا: معه 70 رجلا جلسوا ينتظرونه في بئر معونة. وقهقه عامر بصوت رددته الصحراء، وصفق بيديه جذلا، ونادى خادمه وطلب منه أن يترع له الكأس خمرا. وارتب أحد الحاضرين في نوايا عامر فقال له:
يا عامر، إنهم في جوار أبي براء.
فرد عامر:
في جوار أبي براء، في جوار أبي براء.
ثم شرب كأسه. وفي هذه اللحظات وصل الصحابي الجليل حرام بن ملحان، ومد يده بكتاب رسول الله إلى عامر، وأخذ عامر الكتاب، ودون أن يفضه ليعرف ما فيه من الخير امتدت يده الآثمة إلى سيفه، ووثب إلى حرام وفاجأه بطعنة قاتلة. وتلقى حرام الطعنة الغادرة، فقال وهو يلفظ أنفاسه: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. وفي هذه اللحظة التي سمع فيها الناس تكبير حرام، سمعوا أيضا صوت عامر يدعوهم للوثوب على المسلمين في بئر معونة، ويقول:
يا بني عامر، أعينوني على هؤلاء المسلمين.
لقد غرق بنو عامر في بحر من العجب. رجل يقتل فيقول: فزت ورب الكعبة، وأين الفوز وهو يموت ويفارق الحياة؟ ورجل يأتيه رسول بكتاب فيقتله قبل أن يعرف ما يحتوي عليه الكتاب، ويعلم أن الرجل في جوار عمه، فلا يقيم للجوار وزنا ولا يعرف للقرابة حقا. ويعيد عامر بن الطفيل دعوته مرة أخرى:
ما لكم يا بني عامر لا تجيبون؟ أن تعينوني على هؤلاء المسلمين؟
فيرد بنو عامر: يا عامر، لن نخفر جوار أبي براء. وترك عامر هذا الحي وأسرع إلى أحياء بني سليم، ودعاهم لغزو كتيبة الإيمان في بئر معونة، فأجابته قبائل عصية ورعل وذكوان، وسارعوا إلى الشر وشدوا بالخيل وراء عامر بن الطفيل. التفت المسلمون إلى عجاج الخيل فرأوا قوما يريدون الشر، فأسرعوا إلى أسلحتهم، فما كادوا أن يتمكنوا منها حتى أحاط بهم عدوهم وشن عليهم الغارة، فاستماتوا في القتال وأثخنوا في عدوهم، ولكن عدوهم فاجأهم وكان أكثر منهم عددا وأتم عدة، فاستشهد المسلمون، ولم يبق منهم غير أميرهم المنذر ابن عمرو الساعدي. فقال له عامر: إن شئت أمناك. فما التفت إلى كلامهم، وكر عليهم بسيفه فتكاثروا عليه وقتلوه. فلما وصل صنيع المنذر إلى رسول الله قال عليه السلام: أعنق ليموت. فسمي المنذر يومئذ المعنق ليموت. وحمت الطير فوق جثث الشهداء، فرآها عمرو بن أمية الضمري والمنذر ابن محمد، وكان في سرح القوم بعيدين عن أرض المعركة، فقال: إن لهذه الطير لشأنا، وأسرع إلى بئر معونة حيث خلف أصحابهما، فرأي ويا لهول ما رأي أصحابهما صرع وحولهم الخيل المغيرة بقيادة عامر بن الطفيل. قال المنذر: ماذا ترى يا أبا أمية؟ قال عمرو: أرى أن نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره الخبر ليرى رأيه. قال المنذر: لكني ما كنت أرغب عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو، وما كنت لتخبرني عنه الرجال. وشد على القوم فقاتلهم حتى استشهد، وشد وراءه عمرو فأسر، ثم أطلقه عامر بن الطفيل فداء لنذر كان على أمه. وانطلق عمرو بن أمية عائدا وقد خلف وراءه 70 شهيدا من خيرة المسلمين، فكان سائر النفس يود لو تواتيه الفرصة ليثأر لهم من قاتليهم. وعندما وصل إلى القرقرة وجد رجلين من بني عامر وهم قوم عامر بن الطفيل، فقال لنفسه: أدركت بعض ثأري فأحتال حتى أتمكن منهما. فتمكن منهما فعلا فقتلهما. ووصل عمرو إلى المدينة وقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بغدر عامر بن الطفيل وقبائل سليم، فنظر إليه رسول الله وقال له: أبت من بينهم، كأنه يعتب عليه. ثم أخبره عمرو بما فعله بالعامريين، فقال رسول الله عليه السلام: بئس ما صنعت، قد كان لهما مني أمان. أبو سفيان يحاول اغتيال الرسول. كان أبو سفيان بن حرب من أكبر أعداء الإسلام، وله في حرب الإسلام وأهله مواقف كثيرة، منها أنه كان واحدا من أبرز زعماء قريش الذين حرضوا على الإسلام ورسوله في مكة قبل الهجرة، وحاول أن يفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قيصر الروم. وبعد معركة بدر الكبرى تولى القيادة السياسية والعسكرية لقريش، فجيش الجيوش لحرب الإسلام وحرض القبائل على قتال المسلمين، وعقد الأحلاف مع يهود لحرب الرسول عليه السلام، وقاد معركة أحد ومثل فيها بشهداء المسلمين، وقاد معركة الخندق بعد أن حشد لحرب الإسلام 10,000 مقاتل، ووقف موقفا مزريا عندما حرض على قتل أسرى المسلمين خبيب بن عدي وزيد بن الدسنة، ودبر مؤامرة فاشلة لقتل الرسول غيلة. فقد روي أنه وقف في جمع من قريش وقال:
يا معشر قريش، ألا أحد يغتال محمدا فإنه يمشي في الأسواق؟
فقام رجل أعرابي فقال:
لقد وجدت أزمع الرجال قلبا وأشده بطشا وأسرعه شدا، فإن أنت أعنتني خرجت إليه حتى أغتاله ومعي خنجر مثل خافية النسر، أذهب إليه وحدي فإني هاد بالطريق.
قال أبو سفيان:
أنت صاحبنا.
فأعطاه بعيرا ونفقه وقال له:
اطوي أمرك.
وخرج الأعرابي يسير ليلة ويكمن نهارا حتى أتى المدينة، فسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدلوه على المسجد، فلما أقبل على رسول الله قال: إن هذا لا يريد غدرا. فقام إليه أسيد بن الحضير فجذبه جذبة أطاحت الخنجر من بين ثيابه، فصاح الرجل: دمي دمي. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: اصدقني من أنت؟ قال الأعرابي: وأنا آمن؟ قال عليه السلام: نعم. فأخبره أنه صنيعة أبي سفيان بن حرب، وأنه أرسله لقتله وأعطاه على ذلك مالا. فأبو سفيان بن حرب كان الزعيم الذي تطيعه قريش وتجتمع حوله القبائل، وله نشاط فعال في حرب الدعوة الإسلامية والتحريض عليها، وقد ولغ في دماء المسلمين وتمادى في كل ذلك، فمن الحكمة أن يتخلص منه المسلمون لعل قريشا لا تجد من تجتمع عليه لحرب المسلمين بعده.
من فضلك تابع بقية المادة.